بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإنه في يوم الاثنين الموافق 11 من شهر شعبان لعام 35 بعد 1400 نشرع في قراءة الشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية للعلامة السفاريني رحمه الله.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في مقدمته على شرح العقيدة السفارينية: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه المنظومة بين فيها المؤلف رحمه الله تعالى عقيدة السلف رحمهم الله، وإن كان في بعضها شيء من المخالفات التي يأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. واعلم أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. واعلم أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلم يختلف فيه أهل القبلة، يعني لم يختلف فيه المسلمون.
وطبعا احنا نبهنا من قبل ان تقسيم هذا استقرائي، يعني ليس لنا ان نخالف هذا التقسيم، لان القرآن دل عليه والسنة دلت عليه، وليس اصطلاحي يخضع لقاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، لما هذا تقسيم استقرائي يعني مستنبط من الكتاب والسنة. ما املك اقول انا ما في توحيد ربوبية، او ما في توحيد اسماء وصفات، او ما في توحيد ألوهية. هذه اقسام موجودة والقرآن كله. أقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هذا كله هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، كل هذا توحيد لابد أن يخبر عنه. ولهذا الذي ينفي هذا التقسيم أو يقول بأن تقسيم اصطلاحي لي أن أبدل أو أن أغير، نسأله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخره. هذا توحيد إيه؟ أسماء وصفات، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. طيب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا توحيد إيه؟ يقول ألوهية. طيب قل ما يرزقكم من السماء والأرض، ما يملك السمع والأبصار، وما يخرج الحي من الميت، إلى آخره. هذا توحيد إيه؟ يقول ربوبية. نقول طيب هات لنا بقى نوع رابع. لا يستطيع. طب اختصرهم، لا يستطيع. ومن قال من أهل العلم توحيد قسمان، علم خبري وطلب إرادي، لا يتعارض، لأنه العلم الخبري ربوبية وأسماء وصفات، زي الإيمان قول وعمل، أو قول اللسان تصديق الجنان عمل الجوارح والأركان. قول وعمل لا يتنافى مع قول اللسان واعتقاد الجنان، لأن قول اللسان واعتقاد الجنان يساوي القول. نعم.
فأما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية
نعم،
فلم يختلف فيه أهل القبلة، يعني لم يختلف فيه المسلمون، بل كل المسلمين مجمعون على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أي أنه بل كل المسلمين مجمعون على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أي أنه يجب إفراد الله بالربوبية
على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. كل المسلمين هذا متفقون على أن الله يفرض بالعبادة، لكن هؤلاء الصوفية يقولون بأن هذا لا يتنافى مع إفراد العبادة، لكن من جهة التقعيد كل يتفق على أنه يفرض بالعبادة ولا يعبد مع الله سواه، لكن عندهم ليست هذه عبادة لغير الله، لما دي محبة صالحين وكذا وكذا. هذا معنى كلام الشيخ ان هم لم يختلفوا في ايه توحيد الالوهيه، يعني من جهه الاصل والتقعيد، فكل يعتقد ان الله يفرض بالعباده، لكن من نظر لغير الله، من ذبح لغير الله، هل هذا يتنافى مع الافراد ام لا؟ فياتي هؤلاء الصوفية وعباد القبور يقولون لا يتنافى لأننا نتخذون وسائط وشفعاء. نعم.
أي أنه يجب إفراد الله عز وجل بالربوبية ويجب إفراده بالعبادة.
ده القدر الإيه؟ الذي لم يختلف فيه المسلمون، هو يجب إفراد الله بالربوبية ويجب إفراد الله بالعبادة. نعم.
وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اختلف فيه أهل القبلة، أي المنتسبون إلى الإسلام اختلافا يمكن أن نقول إنه على ستة أقسام في إجراء النصوص. القسم الأول من أجرى النصوص على ظاهرها.
خلاصة الكلام أو اختلاف الفرق في الأسماء والصفات. نعم. القسم الأول.
القسم الأول من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى وترك ما وراء ذلك، وهؤلاء هم السلف وأتباعهم. فالرحمن على العرش استوى، قالوا إن ظاهره أن الله استوى على العرش أي على عليه، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نفسه على العرش ولا نلتفت لما وراء ذلك، فلا نقول أين الله قبل أن يخلق العرش، ولا نقول هل استواؤه على العرش بمماسة أو بانفصال.
لا نقول إيه أين الله،
فلا نقول أين الله قبل أن يخلق العرش، ولا نقول هل استواؤه على العرش بمماسة أو بانفصال، ولا نقول إن استواءه على العرش للحاجة إليه، بل يجب أن نقول إنه ليس للحاجة إليه وفرق بين الأمرين. فنقول إن استواء الله على العرش ليس لحاجته إلى العرش، بخلاف استواء الإنسان مثلا على السرير أو على الدابة فهو للحاجة إليها، ولهذا لو أزيل السرير من تحته لسقط. أما الرب عز وجل فإن استواءه على عرشه لظهور عظمته عز وجل وتمام ملكه، وليس لأنه محتاج إلى العرش، بل إن العرش وغيره في حاجة إلى الله عز وجل في إيجاده وإمداده، فلا يمكن أن نقول إن استواء الله على العرش للحاجة إليه، ولا نقول إن استواء الله على العرش يقتضي أن يكون الله جسما أو ليس بجسم، لأن مسألة
لهذا المحرفون قالوا لما تأولوا الاستواء بالاستيلاء قالوا كل واحد زي ما كان علي جمعة بيقول هيقرأ قوله تعالى الرحمن العرش استوى هيقع في قلبه هيمنة الله وسيطرة الله عز وجل، ليس أنه مستويا على العرش حقيقة لأنه ليس جسما. فراح معنى الايه السيطرة، وقال كل لغة العرب أصل الاستواء دي له 15 معنى، بيقول كده له 15 معنى كما قضى الأخطل وبقى سب كل هذا وجاب كلام الأخطل كما استوى بشر على العراق من غير ايه سيف ولا دم مهراق، طالما من غير سيف ولا دم يبقى سيطرة على ضرب ايه اتباعه. فين بقى لغة العرب؟ لغة العرب الأخطل النصراني، لغة العرب ده كمان ده الله أعلم هو له أو منسوب. أين لغة العرب؟ تعال تعلم من الخليل الفراهيدي، تعال تعلم من سيبويه والفراء وغير هؤلاء، تعال تعلم وانظر هل قالت العرب بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء. فيفهم يا أخواني في 15 معنى وكذا، ثم يأتي بالمعنى الذي يريد أو بالاستدلال الذي إيه يريد. نعم.
ولا نقول إن استواء الله على العرش يقتضي أن يكون الله جسما أو ليس بجسم، لأن مسألة الجسمية لم ترد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، ولكن نقول بالنسبة لللفظ لا ننفي ولا نثبت، فلا نقول جسم ولا غير جسم.
تمام. يعني من جهة اللفظ لا ننفي ولا نثبت شيء ما جاء في القرآن إثباته ولا ننفي ونتوقف، من جهة المعنى نستفصل ماذا تريد بالمعنى، إن قصد معنى حقا قبلنا المعنى الحق ورددنا الإيه ورددنا اللفظ، نقول لكن لا تعبر عن المعنى الحق هذا به اللفظ به، وإذا كان معنى باطلا رددنا المعنى الباطل. فالجسم ماذا تريد بأن الله جسم؟ يقول أريد أنه ذات بائنة من خلقه غير مخالط لهم، له صفاته وأسماؤه، نقول هذا المعنى صحيح، لكن هل ورد عن التعبير بهذا المعنى بأنه جسم؟ يقول لا، نقول خلاص اترك اللفظة هذه وعبر عن المعنى بالألفاظ الشرعية. هذا إذا كان المصطلح يحتمل معنى حقا ومعنى باطلا. أما إذا كان المصطلح لا يحتمل إلا باطلا فلا يتوقف، إنما يرد، إنما إيه؟ يرد. فاللفظ الباطل يرد مطلقا، إنما اللفظ الذي يحتمل من جهة المعنى حقا وباطلا هذا الذي يستفصل فيه من جهة الإيه؟ المعنى، إن أراد وإن أراد، إن أراد وإن أراد. ولهذا ما معنى أن الأعمال شرط كمال عند السنة؟ أن الأعمال شرط كمال، ما هو المعنى الصحيح الذي يقولون بسببه إن صدر من سلفي فهو كذا وإن صدر من غير سلفي فهو كذا؟ إيه هو المعنى الصحيح اللي ممكن يرد عن السلف إذا اعتقدنا بركنية العمل؟ إيه المعنى الصحيح؟ طيب ها؟ لا يعني هم يقولون ماذا؟ يقولون ماذا؟ ها؟ لا أنا قصدي الأعمال، لكن لو قال بقى الأحد مثلا هي مسألة إيه؟ إنه الزكاة شرط في كمال كذا؟ ها؟ لكن إحنا نقول الأعمال من الإيمان شرط كمال. عندنا الإيمان قول عمل، الأعمال شرط كمال. منزلتها من الدين، منزلتها من الإيمان شرط كمال. إيه المعنى الحق اللي ممكن يقال؟ إن قال أحد نقول لم يقصدها أصلا ما أطلقها، ولهذا ما أطلق الأشاعرة وما قصدوا لشيء واحدا ألا وهو أنه غير كافر، أن العمل لا يكفر به صاحبه لأنه غير داخل المسمى. لهذا هم وإن كان قولهم باطلا لكنهم غير متناقضين، فلما لم يدخل العمل في المسمى والعمل مطلوب شرعا قال لك هو شرط كمال، شرط خارج الماهية بتاع الإيمان، وكمال لأنه لو تركه هيعاقب. يبقى الناس ديت وضعوا لفظا وقالوا بموجب، إنما أنت حبيت تعمل إيه؟ تلفق فجبت شرط الكمال ودخلته في الإيمان، ورجعت طلعته من الإيمان إذا ترك العمل كله. إنما الأشاعرة لا يتناقضون، عندهم الأعمال دي مطلوبة وعندهم الأعمال دي غير داخل في المسمى. طيب غير داخل في المسمى نعبر عنها بالشرطية، مطلوبة نعبر عنها بالكمال. يبقى كده وضعوا اللفظة وتقيدوا بها تفسيرها ولا لا؟ من السلف بقى يقول الكلام ده؟ حينما تدخل في الإيمان في مسمى الإيمان العمل تنفي الإيمان بانتفاء، إنما تدخله على إنه ركن وتقول كمال ما ينفعش، فلا صلاة بلا ركوع. دخلت الركوع كركن من الصلاة، إذا انتفى الركوع انتفت الصلاة، سجود إذا انتفى السجود انتفى الصلاة. لهذا هم كانوا واضحين جدا، الأشاعرة كانوا واضحين جدا في هذا. لهذا ليس له وجه عندنا. نعم.
لكن بالنسبة للمعنى نستفصل ونقول للقائل ماذا تعني بالجسم؟ هل تعني أنه الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به الفاعل بالاختيار القابض الباطط؟ إن أردت هذا فهو حق ومعنى صحيح، فالله تعالى قائم بنفسه فعال لما يريد، متصف بالصفات اللائقة به، يأخذ ويقبض ويبسط، يقبض السماوات بيمينه ويهزها. وإن أردت بالجسم الشيء الذي يفتخر بعضه يفتكر بعضه إلى بعض ولا يتم إلا بتمام أجزائه، فهذا ممتنع على الله عز وجل، لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب، وهذا شيء ممتنع على الله عز وجل. والمهم أننا نقول إن من أهل القبلة من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل دون أن يتعرض لشيء، وهؤلاء هم السلف. وطريقة السلف على هذا الوجه أسلم وأعلم وأحكم، فهي أسلم لأنهم لم يتعرضوا لشيء وراء النصوص، وأعلم لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحكم لأنهم سلكوا الطريق الواجب سلوكها وهو إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. ومن هم هؤلاء السلف؟ هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين. وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ نعم يمكن، ونقول هي سلفية عقيدة، وإن لم تكن سلفية زمنا هي سلفية عقيدة، وإن لم تكن سلفية زمنا
سلفية
هي سلفية عقيدة وإن لم تكن سلفية
هي سلفية عقيدة وإن لم تكن سلفية زمن.
نعم يمكن ونقول
هي سلفية عقيدة، هي سلفية مبتدأ وخبر، عقيدة تمييز، وإن لم تكن سلفية خبر تكن.
هي سلفية عقيدة وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا زمنا، لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة، بل عقيدة وعمل في الواقع، وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر: أنتم سلفنا ونحن بالأثر. القسم الثاني من أجروا النصوص على ظاهرها.
السلف كعقيدة ومنهج وكذا هم الصدر الأول، النبي والصحابة، وهؤلاء هم الميزان، هؤلاء هم الميزان، وزمانا أيضا، لأنهم هم الذين سبقونا بالإحسان، فهم جمعوا بين سلفية الزمن وسلفية المعتقد. من بعدهم ممن يكون على طريقتهم نقول هؤلاء سلفيون اليوم وكذا، دي سلفية إيه؟ منهج ومعتقد. أما حينما نقول عصور السلف معناه العصور الأولى، صدر هذه الأمة، وإن جاز من اللغة أيضا أن تكون أنت سلفا من جهة الزمان لمن بعدك، لكن لما كنت غير مستقل بالسلفية هذه إنما أنت تابع، كانت الإحالة زمانا على ماذا؟ على الصدر الأول. وإلا كل من يأتي أو يكون سابقا لمن بعده يكون سلفا له. نعم.
القسم الثاني من أجروا النصوص على ظاهرها وقالوا: النصوص على ظاهرها لكنها من جنس صفات المخلوقين، فقالوا: إن لله يدا كأيدينا ووجها كوجوهنا، وهؤلاء هم الممثلة، وهم بلا شك ضالون، لم يقدروا الله حق قدره، ولو قدروا الله حق قدره ما جعلوا صفاته كصفات خلقه، وهم أيضا متناقضون، لأنهم لم يجعلوا الذات الإلهية كالذات المخلوقة، ومعلوم أن الصفات فرع عن الذات، فإذا كانت الذات لا تماثل ذوات المخلوقين فالصفات أيضا لا تماثل صفات المخلوقين، لأن صفة كل ذات تناسبها. أرأيت رجل البعير ورجل الذرة هل يتماثلان؟
ورجل إيه؟ الذرة.
أرأيت رجل البعير ورجل الذرة هل يتماثلان؟ الجواب: لا يتماثلان، بل بينهما فرق عظيم جدا. فإذا قال قائل: عندي رجل جمل، وقال الثاني: عندي رجل ذرة، هل يفهم أحد من الناس أن الذي عند الثاني كالذي عند الأول؟ فالجواب: لا، لأن ذات الجمل ليست كذات الذرة، إذا صفات الجمل ليست كصفات الذرة. وأيضا قوة الفيل وقوة الذرة كلاهما قوة، ولكنهما غير متماثلين، لأن قوة الذرة صغيرة تعجز عن شيء يسير، أما الفيل فقوته تساعده على حمل الأشياء العظيمة. فإذا قال
يبقى الاشتراك في اللفظ لا يقتضي اشتراكا في الحقيقة، والتماثل في اللفظ لا يقتضي تماثلا في الحقيقة. فالنملة لها رجل والجمل له رجل، هل بمقتضى اشتراك الجمل مع النملة في وصف الرجل أن يكون أن تكون النملة على في رجلها على قدر البعير في رجله؟ لا. فإذا انتفى التماثل مع المشاركة اللفظية أليس من باب أولى أن يكون بين الخالق والمخلوق؟ هذا انتفى في المخلوقين، فمن باب أولى يكون بين الخالق والمخلوق، لأن هؤلاء ردوا أن يكون المراد بيد الله، بيديه سبحانه وتعالى، يدان تختلفان عن أيدي البشر، وأنهما لائقتان به تتناسبان. يقول لا، طالما قال الله له يدان يبقى يداه كأيدينا، لا نفهم إلا كده، وإلا فيكون الله قد خاطبنا بما لم نعرف. فإذا قال تعالى ويبقى وجه ربك، وجه الله الذي كوجوهنا، لأن الاشتراك هذا يقتضي الإيه؟ يقتضي التماثل. فهؤلاء أجروا الصفات على ظاهرها، ولكن ما ظاهرها؟ ظاهرها ما يماثل البشر، لهذا لم يفرقوا بين خالق ومخلوق، وهذا الكلام باطل. فإنكم أنفسكم تقولون بالفرق بين المخلوقين في وجود الاشتراك اللفظي، فرجل البعير غير رجل النملة، وجه البعير غير وجه الإنسان، مع أن الجميع يجمعه وصف وجه. نعم.
فإذا قال الله عن نفسه عز وجل بل يداه مبسوطتان أو لما خلقت بيدي، فلا يمكن لعاقل أبدا أن يعتقد أو يتصور أن يد الله عز وجل كيد المخلوق، وكيف يمكن ذلك والله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب.
هل يد أحد المخلوقين كهذه؟ الله عز وجل يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض جميعا قبضته، فلما تصف الله بأن له قبضة وتصف المخلوق بأن له قبضة، يفهم عاقل أن قبضة الله قبض المخلوق؟ من المخلوق الذي يجعل الأرض في يمينه؟ من قبضته؟ والسماوات مطويات بيمينه، الأرض في قبضته والسماوات على عظمها مطويات بيمينه. تقول هذا يقتضي أن يكون يد الله كيد المخلوق؟ هذا ما يقول ولا المجنون، ولا المجنون يقول هذا، لكن أهل البدع والهواء أشد من المجانين. هؤلاء لا عقول لهم، وجمعوا بين عمل القلب والبصيرة وعدم العقل والإدراك. نعم.
ويقول تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالإنسان الكاتب يطوي الكتاب بسهولة، لكن هل يمكن للبشر كلهم أن يطوا واحدة من السماوات؟ لا يمكن أبدا. إذن هؤلاء الممثلة ضالون.
أي السماوات؟ اطوي بلدك، اطوي هذه البلد احنا فيها، هات البشر يطوا البلد احنا فيه، كيف السماوات وكيف الأرض كلها؟ ما أحد يستطيع، لكن الله قادر على كل شيء سبحانه. فهؤلاء جدير فيهم قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، ولا قدر الله حق قدره كل مبتدع، ولو أنه قدر الله حق قدره لالتزم شرعه، ولا وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذن هؤلاء الممثلة ضالون، لم يقدروا الله عز وجل حق قدره. وهل هم كافرون بذلك؟ نعم كافرون، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فإن قال قائل بل مثله شيء فقد كذب الخبر، فإذا قال قائل بل مثله شيء فقد كذب الخبر، وتكذيب خبر الله كفر. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فإذا هؤلاء ضالون وكفار أيضا. ومن هذا ما ينشر في الأفلام الكرتونية، حيث إنهم يشبهون الله عز وجل بشيخ رهيب مزعج المنظر، ذي لحية طويلة، عملاق فوق السحاب، يسخر الرياح ويعمل ما يريد.
هذا موجود في الأفلام الكرتونية، أنهم يأتون بالله على هذا الوصف، قوة جبارة خارقة، رجل كبير أو كذا. ولهذا خطورة الأفلام الكرتونية عظيمة، خطورة والأفكار الرديئة تبث عبر أفلام الكرتون، ولأن ما يعلق بذهن الصغير لا يمكن يخرج منه. ولهذا الإخوة الذين يسألون عن أفلام كرتونية تجنبها، تجنب هذه الأفلام ولا يقوم عليها أصلا. تقول مثلا في أفلام هذه منطقة، ما يقوم عليها يعني طلبة العلم أو المشايخ، فاترك هذه الأفلام الكرتونية أصلا، اتركها أصلا، لأن فيها معاني باطلة. فالحقيقة إني أشهد الله أن هذا نشر الكفر الصريح، لأن الصبي إذا شاهد مثل هذا وفي أول تمييزه سوف ينطبع في نفسه إلى أن يموت، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، اللهم إلا أن يقيد الله لهم أن ينتشر هذه الورطة. فنعم، أنت عندك نجيب محفوظ الكاتب الروائي، ها مش كتب قصة إيه الجبلوي اسمه إيه أولاد حارتنا، اللي أخذ عليها جائزة نوبل، السلام جائزة نوبل، أولاد حارتنا عبارة عن إيه؟ كفر صريح. فالله جبلاوي والجبال له أولاد وكذا وكذا، والعياذ بالله. نعم، ينبه الشيخ هنا على معنى، قال: ولهذا أقول إن الذين يعرضون هذه الأشياء لصبيان المسلمين من أفلام الكرتون، هذه وقفة طيبة يا أخوان، لأن بعض الإخوة بيسأل عن هذه المسألة كثيرا، وقد يقول الأخ يعني أنا محصت الفيلم أو كذا، ولكن نقول لا يقوم على الإشراف عليه ولا على إنتاجه طلبة علم، فقد يخفى أنت عليك بعض الأشياء، أنت نفسك قد لا تميز. فالبعد عن أفلام الكرتون هذا يتعين، بالإضافة إلى أن النشأ لو تربى على الأفلام ما تربى على المعاني السليمة ولا تربى على التعليم الصافي، قد ينشأ جيلا هشا كالذي ينشأ على الأفلام والأناشيد، فآخره إنشاد ديني كما يقال، لو أتيت به إلى القرآن تجد صدودا عنه، إنما يألف الأناشيد بس، أناشيد وأفلام كرتون. فماذا تريد من واحد ينشأ على أناشيد وأفلام كرتون؟ فإذا نشأ الشباب من جهة الثقافة والعلم على أناشيد وأفلام كرتون، ومن جهة التغذية على شيبسي وبيبسي، ماذا تريد؟ لا قوة بدنية ولا قوة عقلية فكرية. نعم، ولهذا أقول إن الذين يعرضون هذه الأشياء لاستبداد المسلمين سوف يحاسبون عند الله حسابا عسيرا يوم القيامة، لأنهم يريدون شاء أم أبوا أن يضل الناس بهذا ضلالا مبينا. وعلينا جميعا إذا كانت الأفلام على هذا الوجه أن نحذر منها أهل البيوت حتى لا يقع في هذا الشر المستطير الذي هو أعظم من شر الأغاني وغيرها. لأن كون الإنسان يمثل الله بهذه الصورة البشعة لا شك أنه من أعظم المنكرات والعياذ بالله. نعم، فإلى أن حضر يعني قال هذا غزو عن طريق أعداء الإسلام الذي يدخل إلى الناس في بيوتهم. هذا الشيخ كان بيتكلم أيام ما كانش لا يدخل البيت إلا التلفزيون، الشيخ تكلم هذا الكلام يوم لم يكن شبكة عنكبوتية ولا فيسبوك ولا يوتيوب ولا هذه الأشياء، الشيخ كان يتكلم يوم أن كان غاية ما في الأمر فيلم كرتوني. لكن لو رأى الشيخ اليوم ما عليه الناس من هذه الأشياء التي صارت تحرك الناس زي المظاهرات والمليونيات هذه، في حياتكم سمعتم حاجة اسمها مليونية في مصر أو في غيرها؟ لأن مين هيجمع الملايين يا أخوان؟ مين هيجمع مين؟ لو 5-6 وقفوا يعملوا ظاهرة في دميرة لن يسمع بهم أحد في نبرو جنبهم. لكن الآن الذي يحرك هذه ماذا؟ الشبكة العنكبوتية، في لحظة لحظة واحدة يتجمع عليك الملايين، والملايين يتفقون على موعد معين وإشارة معينة، وتهدم المظاهرة ديت قبل ما تخلص يكون في مظاهرة في مكان ثاني عن طريق هذه. ولهذا لا يمكن حصول أمن مع وجود أجهزة الشبكة المنفلتة. يعني في زمان مثلا كنت تحصر المجرم فين؟ المجرم معروف في بلد كذا، اعمله كمين، هاته ازح فوق السطح، ده مش بتقيده كده. انما الفكر ده هتقيده ازاي؟ هتقبض عليه ازاي؟ تم القبض على مين؟ تم القبض على مين؟ هتجيبني؟ لان انت لو جبت كل واحد واحد، يعني لو انت جنبي انت المراقب عليا، لن تراني وانا اتكلم على هذه الشبكات، الافكار المسمومة، الافكار المسمومة هذه صعب، صعب جدا. ولهذا ينزلوا يا اخواني شعار واحد، واحد يكتب شعار بتلف كل البلد الصبح. طب ده كان يجي منين زمان؟ صح، يقولك مثلا مش عارف مظاهرة في القاهرة كانت، تسمع عنها في الاخبار ان كانت منفضت، انما دلوقتي يوم كذا هيحصل كذا، وجمع بقى، جمع مليونيات، جمع اي حد عايز يجمع مليونيات النهارده لاي حاجه بيعملها عن طريق هذه. ولا شك ان هذه لها خطرها، لا خطرها العظيم في حياه المسلمين، لان هذا يؤدي الى التفلت فكريا وعلميا وثقافيا وكل شيء. والفضائح التي لا تعد ولا تحصى، فضائح، واصبحت اسرار البيوت مبثوثه على هذه الشبكات، واصبحت العورات ظاهره، واصبحت الجريمه سهله، سهلة جدا. كان زمان اللي تيجي تفرج مثلا عيب، تفرج على القناة الأولى فيلم فيه واحد بيقبل امرأة، عيب عيب كده. الآن المواقع الخاصة والمتخصصة في هذه، حتى صار الشباب اليوم أقرب ما يكون إليهم هذا الأمر. نعم. فيقول الشيخ: والإنسان بشر مدني متكيف ينفر من الشيء أول ما يسمعه، لكن بعد مدة يرتاح إليه ويتأقلم عليه ويكون كأنه أمر عادي. حتى الأمراض التي في الجسم أول ما يدخل فيروس المرض ينفر منه الجسم ويتأثر ويسخن، لكن ربما يأخذ عليه. على كل حال هذه النقطة أنا أود منكم بارك الله فيكم، وأنتم طلبة علم عليكم مسؤولية أن تحذروا الناس من هذه الأفلام ما دام تعرف مثل هذه الإيه الأمور. والنبي قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وإذا كان النبي أمرنا بإخراج أجسادهم فإنه يأمرنا أمرا أولويا بإخراج أفكارهم. إخراج الفكر أولى من إخراج الإيه؟ الجسد التي يبثونها بين الناس ليضلوا عباد الله. ما ظنكم لو أن الرسول أمامنا الآن يقول في مرض الموت على فراش الموت: أخرج المشركين من جزيرة العرب. لماذا؟ لأنهم أجسام بشر مثلنا. لماذا؟ لأنهم أكثر بشر مثلنا؟ لا، لأنهم يبثون شركهم وشرورهم بيننا. فإني أجعلها أمانة في عناقكم أن تحرصوا غاية الحرص على التحذير من هذه الأفلام وهذه الفضائيات وهذه الشبكة التي خطر الشبهات فيها أعظم من خطر الشهوات. نعم. يبقى اشترك هذان القسمان في إجراء النصوص على ظاهرها، وافترق في أن السلف أجروها على الظاهر اللائق بالله، وهؤلاء أجروها على وجه التمثيل بالمخلوقات. نقف عند القسم الثالث.